أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعطي حدث الله نفسه إذا رفع يده أثناء كأثناء المسح ثم وزعها بلا قسم فأتم فالظاهر كفايته وإن كانت أحبط الإعادة. هذا مبني على أن المس وهو إمرار اليد على الجبهة والجبينين فإمرار اليد على اليدين فهل يعتبر أن يكون متصلا هذا الإمرار بالدقة العقلية أو يكفي اتصاله عرفا؟ فإن قلنا باعتبار الاتصال بالدقة العقلية فلا محال يكون فصل اليسير مضرا فلا بد من الإعادة. فإذا رفع يده أثناء المسح مسح الجبهة ثم وضعها على الجبهة مرة ثانية وإن كان الفصل يسيرا فهو مضر ينقطع الاتصال. فأما إذا كان الاتصال عرفيا كما هو كذلك فإن الاتصال العرفي هو المستفاد من الروايات الدالة على التيمم وإمرار اليد على الجبهة والجبينين وعلى اليد. فإذا كان الاتصال عرفيا فالفصل اليسير لا يضر بالاتصال العرفي فعندئذ الأمر كما أصابه الماضي حدث الله نفسه وهو صحيح ويكفي. فإذا رفع يده أثناء المسح ثم وزعها بلا فصل فأتم فالظاهر كفايته الأمر كما أصابه حدث سره. ثم بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه إذا لم يعلم أنه محدث بالأسرار أو بالأكبر فيكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة. ذكرنا ظاهر كفايته الأمر كما أصابه قدس سره. ثم بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه إذا لم يعلم أنه محدث بالأسرار أو بالأكبر فيكفيه تيمم واحد بقصد وفي الذمة. ذكرنا أن قصد وفي الذمة أيضا غير معتبر في صحة التيمم. فإذا تيمم بقصد القربة والإخلاص كفى ذلك وانطبق عليه المأمور به قهرا فإن المأمور به واحد في ذمته لأن ذمته مشغولة بتيمم واحد إما بدل الوضوء وإما بدل الغسل فمن ذمته مشغولة بتيمم واحد. فإذا تيمم بقصد القربة والإخلاص انطبق عليه المأمور به قهران فإذا الحكم بالصحة ولا يتوقف انطباق المأمور به على الإكمال به بقصد ما في الذمة كما أنه لا يتوقف على الإكمال به بقصد أنه عوض عن الوضوء أو عن التيمم كما أن ذلك غير معتبر في صحة التيمم كذلك قصد ما في الذمة أيضا غير معتبر في صحة التيمم. ثم بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه المشكور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوجوه ضربت واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية ضربة واحدة في الغسل أيضا، فإن كان الأحوى التعدد فللأحوى التعدد في الغسل أيضا. ففي هذه المسألة أقوال. القول الأول أنه يعتبر في صحة التيمم مطلقا سواء أكان بدلا عن الغسل أم كان بدلا عن الوضوء ثلاث ضربات. ضربة للوجه وضربة لليد اليمنى وضربة لليد اليسرى. القول الثاني التفسير بين التيمم بدل الوضوء والتيمم بدل الغسل، فإذا كان بدل الوضوء كفى ضربة واحدة للوجه واليدين معًا، فإذا كان بدل الغسل وجب التعدد ضربة للوجه وضربة لليدين. القول الثالث يعتبر التعدد مطلقا سواء أكان بدلا على الغسل أم كان بدلا للوضوء. القول الرابع يكفي ضربة واحدة مطلقة سواء أكان بدلا للوضوء أم كان بدلا للغسل. أما القول الأول فقد نسب إلى بعض الأصحاب سيدنا بابوي، فقد استدل على هذا القول بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم، قال عليه السلام: يضرب بيده فيتيمم فيمسح بها وجهه، ثم يضرب بشماله الأرض ويمسح بها من المرفق إلى أطراف الأصابع، واحدة في الظهير وواحدة في الباطن، ثم يضرب بيمينه الأرض فيصنع كما صنع في شماله في يمينه. فهذه صحيحة متضمنة ثلاث ضربات: ضربة للوجه وضربة لليد اليمنى وضربة لليد اليسرى. فإذا المعتبر في صحة التيمم ثلاث ضربات بلا فرق بين أن يكون التيمم بدل الوضوء أم كان بدل الغسل بمقتضى إطلاق هذه الصحيحة. ولكن قد تقدم أن هذه الصحيحة قد سقطت من جهة المعارضة فلا يمكن الاعتماد عليها. هذا مضافا إلى أنها مع قطع نظر عن هذا أن هذه الصحيحة محمولة على التحية كما قال السيد الأستاذ قدس الله نفسه، فعلى كلا التقديرين فالصحيحة لا تكون حجة إما من جهة سقوطها بالمعاريض كما ذكرنا، أو من جهة أنها محمولة على التحية، فعلى كلا التقديرين فهي لا تكون حجة. فإذا لا دليل على هذا القول. وأما القول الثاني ذهب إليه جماعة منهم شيخ الطائفة واستدل على هذا القول بأن الروايات على طائفتين، فالطائفة طائفة منها تدل على كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين، والطائفة الثانية تدل على اعتبار ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. وقد أفاد وقد ذكر قدس الله نفسه الشيخ الصالح أن مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين هو هذا التفصيل، التفصيل بين التيمم بدل الوضوء والتيمم بدل الغسل. وما يمكن أن يقال في تقرير هذا الجامع أن لكل من هاتين الطائفتين دلالة دلالتين، دلالة وضعية ودلالة إطلاقية، فالطائفة الأولى تدل بالدلالة الوضعية على ثبوت الحكم على نحو القضية المهملة المستفاد من اسم الجنس، ضربة واحدة من اسم الجنس، وتدل بالدلالة الإطلاقية على ثبوت الحكم لتمام الأفراد، لتمام الأفراد المستفاد من مقدمات الحكمة. وكذلك الحال في الطائفة الثانية، فإنها تدل بالدلالة الوضعية على ثبوت الحكم على نقد القضية المهملة المستفاد من اسم الجنس، وتدل بالدلالة الإطلاقية على ثبوت الحكم لتمام الأفراد المستفاد من مقدمات الحكمة. والقدر المتيقن من الدلالة الوضعية في الطائفة الأولى هو التيمم بدل الوضوء، هذا هو القدر المتيقن، فإن الدلالة الأولى دلالة مهملة مجملة، فتدل الطائفة الأولى بدلالتها الوضعية على ثبوت الحكم على نحو القضية المهملة وهي مجملة، فالقدر المتيقن منها التيمم بدل الوضوء، إذ لا يحتمل أن يكون في التيمم بدل الوضوء يعتبر التعدد، وفي التيمم بدل الغسل لا يعتبر التعدد، فهذا غير محتمل. فإذا يحتمل أن يكون في التيمم بدل الوضوء لا يعتبر التعدد، فأما في التيمم بدل الغسل يعتبر التعدد، هذا الاحتمال موجود. فإذا القدر المتيقن من الدلالة الوضعية للطائفة الأولى هو التيمم بدل الوضوء، والقدر المتيقن من الدلالة الوضعية للطائفة الثانية هو التيمم بدل الغسل. فإذا لا معارضة بين الطائفتين في الدلالة الوضعية، فإن الدلالة الوضعية لكل منهما مجملة، والقدر المتيقن منها في الأولى التيمم بدل الوضوء، والقدر المتيقن منها في الثانية التيمم بدل الغسل، فلا معارضة بين الدلالتين الوضعيتين للطائفتين. فالمعارضة بينهما إنما هو في الدلالة الإطلاقية لكل منهما، فإن مقتضى إطلاق الطائفة الأولى عدم الفرق بين التيمم بدل الوضوء والتيمم بدل الغسل، أربعة وواحدة تكفي لكل منهما، لكل من التيمم بدل الوضوء والتيمم بدل الغسل، ومحفظ إطلاق الطائفة الثانية باعتبار تعدد مطلقا، سواء أكان في التيمم بدل الوضوء أم كان في التيمم بدل الغسل. فإذا انتقى المعارضة بينهما في الدلالة الإطلاقية لكل منهما. وعلى هذا فنجعل الدلالة الوضعية لكل منهما قرينة على التصرف في الدلالة الإطلاقية للأخرى، تطبيقا لحمل الظاهر على النفس. فإن دلالة كل منهما بالدلالة الوضعية دلالة نفسية أو أظهر، تطبيقا لحمل الظاهر على النفس أو لحمل الظاهر على الأظهر. فنجعل الدلالة الوضعية لكل منهما قرينة على تقييد إطلاق الطائفة الأخرى، فنجعل الدلالة الوضعية للطائفة الأولى قرينة لتقييد إطلاق الطائفة الثانية بالغسل بالتيمم بدل الغسل، ونجعل الدلالة الوضعية للطائفة الثانية قرينة لإطلاق الطائفة الأولى لتقييد إطلاق الطائفة الأولى بالتيمم بدل الوضوء. وبهذا الطريق نجمع بين الطائفتين بالجمع العرفي بملاك تثبيت حمل الظاهر على النص أو حمل الظاهر على الأظهر. ونظير ذلك ذكر الشيخ عليه الرحمة شيخ الطائفة في مثل لا بأس ببيع العذرة وبيع ثمن العذرة سفك، جمع بينهما بتقريب أن لكل منهما دلالتين، دلالة وضعية ودلالة إصلاحية. فالدلالة الوضعية لكل منهما دلالته على ثبوت الحكم على نقل القضية المهملة، أي ثبوت السحتة لثمن العذر على نقل القضية المهملة، فالقدر المتيقن منه عذرة غير المعقول. من الدلالة الوضعية لا بأس ببيع العذر، فالقدر المتيقن من الدلالة الوضعية لهذه الروايات عذرة المعقولة. فالتعارض بينهما في الدلالة الإطلاقية، فإن إطلاق لا بأس ببيع العذرة يشمل عذرة غير المعقول أيضا، كما أن إطلاق ثمن العذرة سفتون يشمل عذرة المعقول أيضا، ولكن نرفع اليد عن إطلاق كل منهما بقرينة الدلالة الوضعية في الأخرى، فإنا نجعل دلالة الوضعية لكل منهما قرينة لتقييد إطلاق الآخر، وبذلك نجمع بينهما بالجمع العرفي. هكذا ذكره قدس الله نفسه بالتقريب الذي ذكرناه. ولكن هذا التقريب للجمع العرفي غير صحيح، وذلك لأن الجمع العرفي بين الدليلين منوط بكون أحد الدليلين أظهر من الدليل الآخر أو أنس من الدليل الآخر أو أخص من الدليل الآخر. فإذا كان أحد الدليلين واجدا لهذه الصفة، أي صفة الأزهرية أو صفة الأخصية أو صفة الأنسية، فهيته ويصلح أن يكون قرينة للتصرف في الدليل الآخر تثبيتا لحمل العام على الخاص أو تثبيتا لحمل العام على الخاص أو تثبيتا لقاعدة حمل الظاهر على الأزهر أو حمل الظاهر على النفس. ولكن من الواضح أن الأنفيات أو الأزهريات أو الأخفيات إنما تكون قرينة الأرطان إذا كانت بدلالة مستقلة لدليل فهي تصلح أن تكون قرينة عرفان للتصرف في الدليل الآخر. وما نحن في ليس كذلك، فإن الدلالة الوزعية لكل من الطائفتين دلالة ذمية ليست دلالة مستقلة، دلالة ذمية في ذم دلالتها الإطلاقية. فإن الدلالة النهائية التثبيتية بلحاظ الإرادة الجدية هي الدلالة الإطلاقية لكل منهما، فأما الدلالة الوضعية فهي مندكة فيها وفي ذم تلك الدلالة. ونصف هذه الدلالة الوضعية لا تصلح أن تكون قرينة للجمع العرفي، فإذا لا يصح الجمع العرفي بين هاتين الطائفتين من الروايات بهذا التقريب. وأما ما ذكره سيد الأستاذ قدس الله نفسه جوابا عن هذا الإشكال، أن هذا القدر المتيقن قدر المتيقن بحسب الخارج لا القدر المتيقن بحسب الداخل، فهذا الجواب غير صحيح، فإن هذا القدر المتيقن ليس قدر المتيقن خارجيا، بل هو قدر المتيقن من الداخل باعتبار أن هذا القدر المتيقن مستند إلى المدلول الوضعي لكل من الطائفتين. إلا أن هذا القدر المتيقن بما أنه مدلول ذمي ومندك في المدلول النهائي وهو المدلول الإصلاحي، فمن أجل ذلك لا يصلح أن يكون قرينة، لا أنه قدر متيقن خارجي. فإذا ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من الجواب لا يمكن المساعدة عليه. وهنا وجوه آخر لهذا التفكير.